السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس هذا في مقدمة
والثالثة وسبق الكلام على المقدمة الأولى والثانية. وأن المقدمة الأولى فيها بيان أن أصول الفقه قطعية، والمقدمة الثانية فيها بيان أن الأدلة التي تستعمل لإثبات هذه الأصول شرعية وعقلية وعادية، وأنها كلها قطعية. هذه المقدمة فيها بيان أمرين. الأمر الأول بيان العلاقة بين الدليل العقلي والدليل الشرعي، الدليل العقلي والدليل الشرعي. والأمر الثاني فيه بيان العوارض التي تعرض للدليل الشرعي. وقصدي بكلمة الدليل الشرعي يعني آحاد الأدلة الشرعية، فتجعل الحديث أو الدليل، فذكرت كلمة الدليل من أجل أن تشمل الدليل من القرآن والدليل من السنة، فيكون ظنيا. وفيه يعني العاد المؤلف رحمه الله ذكر أشياء أذكرها لكم وأبينها، لكن إن المقدمة هي موضوعة من حيث الأصل لهذين الغرضين. يقول رحمه الله: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم، يعني في علم الأصول، يعني إذا استعملت الدليل العقلية لإثبات قاعدة أصولية، هذا المقصود، فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية. هذا يدل على أن الدليل العقلي تابع للدليل الشرعي، ومعنى ذلك أن الدليل العقلي لا يستقل لإثبات قاعدة أصولية، وهذا بخلاف الدليل السمعي. الدليل السمعي يكفي لإثبات القاعدة الشرعية، لكن الدليل العقلي لا يستقل لإثبات القاعدة الأصولية، ولكنه يكون مبنيا على الدليل الشرعي، بمعنى أنك تأتي بالدليل الشرعي وتأتي بالدليل العقلي. هذا هو المقصود من هذا الكلام. فإنما تستعمل مركبة على الدليل السمعي، على الأدلة السمعية، هذه هي الوظيفة الأولى للدليل العقلي مع الدليل الشرعي. الوظيفة الثانية أو معينة في طريقها، أو معينة في طريقها، الوظيفة الثالثة أو محققة لمناطها، ثم قال أو ما أشبه ذلك، يعني إن العقل له وظائف يخدم بها الدليل السمعي. وأحب أن أنبهكم قبل ندخل في تفسير الكلمات هذه أو شرح الكلمات هذه، العقل يعني الكلام فيه كثير، لكن الزبدة هي أنه نور يقذفه الله في قلب العبد. العقل نور يقذفه الله في قلب العبد، وفي خلاف هل هو في الرأس ولا في العقل، في القلب ولا أصله في القلب وأشعة متصلة بالدماغ. لكن إذا تتبعت القرآن تجد أن الخطاب للقلوب، ما يأتي الخطاب للرؤوس إطلاقا. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. إلى كثير كثير في القرآن. بناء على ذلك فالعقل نور يقذفه الله في قلب العبد. هذا النور يتفاوت في قلوب العباد، هذا النور يتفاوت في قلوب العباد، وهذا النوع هذا النوع يعني هم يجعلون العقل أربعة أنواع، لكن هذا النوع هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. بعد ذلك هذا العقل يتطور وتكون له صفة أخرى، وهي التمييز بين الأمور، مثل ما يميز الإنسان من الواحد من نصف الاثنين، وأن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا ولا يمكن أن يرتفعا، بل يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، وكذلك عدم اجتماع ضد إلى يعني يميز. هذه مرتبة ثانية. في مرتبة ثالثة للعقل وهي يسمى العقل التجريبي، بمعنى ما يستفيده الإنسان من التجارب التي تمر عليه في حياته مع الأحداث التي يعيشها هو، أو مع ما يكتسبه من تصرفات الناس، فهذا يسمى بالعقل التجريبي. في المرحلة المرتبة الرابعة للعقل أو النوع، بعضهم يجعله نوع لكن كله راجع للأصل العقل الأول، هذا النوع تجدون أن يوجد عند نوعية من الناس. هذه النوعية من الناس هم الذين يعني يفكرون في مآلات الأمور، يعني في النتائج المترتبة على التصرفات، لأنكم كما تعلمون أن تصرفات الناس هي عبارة عن أسباب، وهذه الأسباب لها مسبباتها، ومن هذه المسببات المآلات التي تؤول إليها هذه التصرفات وتنتج عنها. فبعض الناس تجدون إنه يدرك مآل التصرف، يعني وش يحدث من هذا التصرف بعد سنتين، بعد 3 سنين، بعد 4 سنين، بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. وفي بعض الناس عقله ما يتعدى جلدة رأسه. لا، هو حقيقة ذلك فضل الله. أنا غرضي إن أنهم يجعلون العقول 4 على هذا الترتيب الذي ذكرت لكم. آخرها هو التفكير أو إدراك مآلات الأمور، إدراك مآلات الأمور. والذي يتدبر القرآن، الذي يتدبر القرآن يجد كثير جدا من الآيات فيها ترتيب المآلات على الأسباب. يندرج تحت هذا المآلات التي يؤول إليها الإنسان في الآخرة من نعيم أو عذاب، من نعيم أو عذاب. ومنها ما يترتب على التصرفات من الآثار والمصالح والمفاسد الدنيوية. وإن شئت أن تقول إن المآلات سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية هي المصالح والمفاسد، لكن هذه المصالح وهذه المفاسد قد يدركها الإنسان، يدرك يعني شيء قليل منها، وقد يدرك أمورا كثيرة. ولهذا تجدون أن الناس يتفاوتون في أعمالهم التي تقربهم إلى الله. لماذا؟ لأنهم يفكرون في المآل الذي سيؤولون إليه بعد نهاية حياتهم، فيفكر في هذا المآل ويستعد له. ولهذا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بناء على هذا الكلام كله، استخدام العقل بمرتبته الأولى ومرتبته الثانية ومرتبته الثالثة ومرتبته الرابعة، هذه المراتب تستعمل كلها، لأن الأول نور، الأول نور، لكن هذا النور يسلط على الأشياء. هذا التسلط أو هذا التسليط تنتج عنه النتائج والفوائد. ولهذا قال: فإنما تستعمل مرتبة على الأدلة السمعية، يعني معينة لكنها لا تفتقر إليها الأدلة السمعية، أو معينة في طريقها، يعني استخدام العقل من جهة الوسائل التي تساعد على تقوية الدليل السمعي. وأنا أسأل سؤال الآن: هل الدليل العقلي كاشف أم أنه منشئ للحكم؟ هو كذا، لكن الدليل الشرعي هو الذي يرشد إلى الحكم، لأن منشئ الحكم هو الله. والرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمنشئ الحكم هو الله، هذا الحكم المنشأ من الله جاء به الدليل من الله، أو الحكم الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الدليل الدال على إنشاء هذا الحكم، ولهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمنشئ الأحكام هو الله جل وعلا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أذن له الله فيه. أما وظيفة العقل، فالعقل وظيفته أنه خادم للأدلة الشرعية، خادم للأدلة الشرعية. ولهذا عندما تستنبط أنت، عندما تفهم من الأدلة، أنت تفهم عن طريق العقل. ولهذا لو تطلب من إنسان مجنون أن يستنبط لك شيئا من الأحكام، ما يمكن أن يستنبط لك ولا حكم واحد. لماذا؟ لأن ما عنده عقل. فإذا وظيفة العقل وظيفة كاشفة مبينة فقط. ولهذا قال: أو معينة في طريقها، يعني استخدام العقل للوسائل المساعدة للدليل الشرعي، أو محققة لمناطها، يعني من جهة العلل. يعني المناط تارة يكون منصوصا عليه من الشارع، تارة يكون منصوصا عليه من الشارع، وعندما يريد الشخص أن يحققه، يحقق هذا المناط، يريد أنه يلحق جزئية في أصل كلي. الأصل الكلي هذا في العلة. العقل يشتغل في هذه الجزئية من جهة أنه يوجد، من جهة أنه يستبين أو يبين أو يكشف العلة التي تتفق مع علة الأصل القاعدة، فيلحق هذا الفرع بالقاعدة. هذه عملية العقل، يلحق الفرع بالقاعدة لوجود العلة الموجودة في القاعدة هي موجودة في الفرع. فهذا تحقيق المناط، يعني مناط الفرع، المناط الموجود في العقل في القاعدة يحققه في الفرع فيلحق الفرع بالقاعدة. مثل هذا كثير من المسائل عندما تعرض لك وهي راجعة إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير، تدرك أنت أن هذا الآن أن هذه الصورة فيها مشقة، فتقول أنت: المشقة تجلب التيسير. أنت ما قلت هذا الكلام إلا من أجل حركة العقل، لأنك أدركت المشقة في هذا الفرع، وأدركت وعندك تقعيد عام وهو عن مشقة تجلب التيسير، فربطت بين الفرع وبين القاعدة من خلال المنار. هذه الصورة. الصورة الثانية هي إلحاق الفرع بأصل جزئي، وهذا هو القياس في قياس الأصول، لأن ذاك يسمونه القياس الشرعي، يعني إلحاق الفرع بتقعيد كلي هذا قياس شرعي. لكن القياس الأصولي الذي يذكره الأصوليون هو إلحاق فرع، وإلحاق فرع بأصل، يعني بصورة جزئية، إلحاق جزئي بجزئي. لكن الحاق يعني جزئي بكل هذا يسمونه القياس الشمولي، يعني أنك تلحق الفرع بقاعدة. فالعقل يشتغل في الحاق الفرع بالقاعدة بالنظر إلى وجود المناط المشترك بينهما وهو العلة، أو يلحق الفرع بالأصل بجزئية، يلحق بجزئية بالنظر إلى وجود المناط يعني العلة. هذا تحقيق المناط. في نوع آخر يسمونه يعني يسمونها لا أصبر فيها في تخريج المناط. تخريج المناط هذا تجدونه ما يكون منصوصا عليه، ما يكون منصوصا عليه، لكن يستنبطه العقل، يستنبطه العقل من الأصل، يعني الأصل يستنبطه من الأصل، فبناء على هذا الأصل يبحث عن الفرع الذي توجد فيه هذه العلة التي استنبطها في الفرع. على كل حال مسألة تخريج المناط وخلاف العلماء فيها هذا ما لنا في شغل. أنا غرضي بس بيان وظيفة العقل في المناط، في المناط. بعد ذلك فيه النوع الثالث اللي هو عملية اشتغال العقل في تنقيح المناط. المقصود من تنقيح المناط هو أن الشارع مثلا يذكر مثلا أوصاف، لكن يختلف العلماء في هذه الأوصاف، هل جميع هذه الأوصاف علة أم أن بعضها أوصاف طردية؟ لأن الوصف إذا كان طرديا مثل الأعرابي الذي جاء ثائر الرأس أمور كثيرة كانوا متصفا بها، هذه كلها ليست لها علاقة ليست لها علاقة بالحكم. الذي قال أهلكت وأهلكت وذكر أنه واقع زوجته في رمضان فالمقصود هو أن كلمة أو محققة لمناطها أن العقل يشتغل في تحقيق المناط من جهة إلحاق جزئية بتقعيد كلي لاشتراك في العلة، أو يلحق فرع بأصل يعني بصورة للنظر إلى وجود الاشتراك، أو يشتغل العقل في استخراج العلة وعندما يستخرجها في الأصل بعد ذلك الفرع الذي توجد في هذه العلة يلحقها بهذا الأصل بطريقة القياس، أو يشتغل العقل في تنقيح المناط وهو عبارة عن استبعاد الأوصاف الطردية وإبقاء الأوصاف التي يمكن أن تكون أن يعلل بها الأصل، ثم يشتغل شغلة ثانية وهي أنه ينظر في الفرع الذي توجد فيه هذه العلة المنقحة ويلحقها بهذا الأصل. هذا المقصود بكلمة أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك، أو ما أشبه ذلك. هذا العقل يشتغل في الاستحسان ويشتغل في المصالح المرسلة، يعني العقل يستخدم، لكن كما ذكرت لكم أن وظيفة العقل أنه كاشف وليس منشئا للأحكام. ثم قال رحمه الله: لا مستقلة بالدلالة، يعني ليس الدليل العقلي مستقلا بالدلالة، وإنما هو مركب على الدليل العقلي، سواء كان دليلا من حيث الأصل أو كانت وظيفة العقل تشتغل في وسيلة من وسائل الدليل الشرعي، أو كان الوظيفة العقل أنه يشتغل بالنظر إلى مناط الحكم، سواء كان من جهة التحقيق أو من جهة التخريج أو من جهة تنقيح. تمام. لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع. وهذا مبين في علم الكلام. فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، يعني المعتمد بالقصد الأول يعني لإثبات الأصول، لإثبات قواعد الأصول المعتمد هو الدليل الشرعي. ووجود القطع هذا الآن يبدأ في الكلام على القطع في الدليل الشرعي. هذه الفقرة الثانية. أنا قلت لكم أن المقدمة هي مشتملة على أمرين: الأمر الأول الكلام على علاقة العدل في أدلة التشريع، والأمر الثاني هو العوارض التي تعرض للدليل الشرعي بشكل منفرد. هو بدأ فيه الآن، بدأ في الأمر الثاني فقال: فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية، ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور. الاستعمال المشهور ما هو؟ الشائع الآن وقديما: إذا أتيت بدليل من القرآن أو أتيت بدليل من السنة قالوا هذا دلالته ظنية. تأتي بدليل واحد من القرآن أو تأتي بدليل واحد من السنة يقولون لك هذا الدليل ظني، هذا قصده على الاستعمال المشهور. ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور، لأنك إذا أخذت آية من القرآن أو أخذت حديثا من الأحاديث فيه أمور كثيرة تعرض، اللي يذكرها بعد قليل، فيه أمور كثيرة تعرض لهذا الحديث أو لهذه الآية تجعل ثبوته أو تجعل دلالته أو تجعل بقاءه ظنيا. ثم قال رحمه الله: أعني في أحد الأدلة. كلمة أعني في أحد الأدلة يعني هذا تفسير لقوله: ووجود القطع فيها على الاستعمال المشهور معدوم أو في غاية الندور، يعني إذا أخذت كل دليل بمفرده. فإنها هذا الآن تفريع على السابق. فإنها إن كانت من أخبار الآحاد، يعني إن كان الدليل من أخبار الآحاد، فعدم إفادتها القطع ظاهر. وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني. والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنيا، فإنها تتوقف. هذا بدء الآن، هو ذكر تقريبا يمكن 12 أو 13 عارض من العوارض، أنا أذكرها لكم واحدا واحدا وأتكلم عليها باختصار. الأمر الأول: فإنها تتوقف على نقل اللغات، على نقل اللغات، لأن نقل اللغة هذا يمكن تفهمه أنت على وجهين. الوجه الأول: نقل اللغة مثل نقل الحديث، ولهذا تجدون في كتب فقه اللغة الكلام على نقل اللغة وبيان ما يكون متواترا وما يكون مشهورا وما يكون آحادا وما إلى ذلك. ومن أحسن الكتب التي تعرضت لهذا كتابان، كتاب الأول الخصائص لابن جني، والكتاب الثاني الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا. فمن أراد أن يتوسع في هذه النقطة ففي إمكانه الرجوع إلى هذين الكتابين. فقوله هنا يتوقف على نقل اللغات، لأن نقل اللغة إذا كان آحادا فيكون ظنيا، إذا كان آحادا فإنه يكون ظنيا. وفيه النقل الوجه الثاني ما ذكرته لكم. الوجه الثاني في نقل اللغة نقل اللفظ من استعماله اللغوي إلى استعماله إلى استعمال الشارع، يعني فيه مفردات في اللغة الله تكلم بها والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها. هذا النقل من اللغة واستعمال الشارع له، هل استعمله في مدلوله اللغوي وإلا استعمله في مدلول آخر؟ فهذا أنا قلت لكم إن كلمة نقل اللغات أن يمكن يفسر بهذين الأمرين، يفسر بالنقل من جهة الأسانيد ويفسر بالنقل من جهة الاستعمال، يعني استعمال الشارع للمفردات اللغوية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني وآراء النحو، يعني أن الجملة يختلف العلماء في إعرابها، وبناء على الاختلاف في الإعراب يختلف المعنى، وبناء على الاختلاف في الإعراب يختلف المعنى. وكتب النحو معروفة عندكم ما تحتاجون إلى. وعدم الاشتراك يعني سلامة اللفظ، سلامة اللفظ من الاشتراك. الاشتراك تجدون المشترك من حيث الأصل في مشترك معنوي وفي مشترك لفظي. المشترك المعنوي هذا تارة يتحد معناه، وتارة يتفاوت المعنى. فإذا اتحد المعنى فهو مشترك، يوصف بالمشترك ويوصف بالعموم لأنه عام. وإذا تفاوتت أفراده مثل السواد ومثل البياض ومثل إلى آخره، هذا تجدون أنه مشترك معنوي وتتفاوت أفراده. هذا النوع يصفونه بأنه مشترك، لكن يصفونه بوصف أخص يسمونه بأنه مشكك، يعني إذا تفاوتت أفراده في الخارج، مثل الآن النور تجد نور الشمس ونور اللمبة ونور القمر ونور النهار متفاوتة أفراده في الخارج، فإذا تفاوتت أفراده في الخارج يسمونه هذا مشكك، هذا المشترك المعنوي. فيه نوع آخر مشترك لفظي، فيه مشترك لفظي. المشترك اللفظي هذا تجدون أنه يكون اللفظ واحد لكن يراد به عدة أمور، مثل القرء، هل هو للحيض أو للنفاس، هل هو للحيض أو للطهر، يقع في المفردات مثل الصريم يطلق على السواد والبياض، ومثل العسعسة يطلق على الإقبال والإدبار إلى غير ذلك. هذا يكون في المفردات. يكون في الجمل أيضا، مثل ولا يضار كاتب ولا شهيد. قوله ولا يضار كاتب، هل المقصود أن الضرر يصدر من الكاتب ولا المقصود انه لا يقع الضرر عليه؟ وهكذا الشاهد الشهيد ولا يضار كاتب، يعني لا يحضر منه ضرر في الشهادة ولا لا يحصل عليه ضرر ممن يشهد له. فهذا تجدون انه مشترك لكنه في الجمل. فقوله هنا يقول يعني عدم الاشتراك في دلالة المفرد وعدم الاشتراك في دلالة الجملة، لأن إذا حصل اشتراك في دلالة المفرد أو في دلالة الجملة صارت الدلالة على المطلوب ظنية ما تحققت حتى الآن. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع سلامة اللفظ من المجاز، سواء كان المجاز في المفردات أو في المركبات أو ما إلى ذلك، فلا بد. والمجاز هو حقيقته استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، استعمال اللفظ فيما وضع له لقرينة، وليس الكلام هنا في الكلام على تفاصيل المجاز، لكن الكلام هنا على أن احتمال المجاز، احتمال اللفظ أو دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، هذا يجعل الدلالة ظنية، يجعل دلالة الدليل ظنية. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس النقل. هنا النقل، النقل هنا، النقل هنا في عندنا نقل الحديث يدخل في هذه الجملة جميع ما يذكره العلماء من علل الأسانيد وعلل المتون. يعني إذا كان الحديث فيه علة من جهة متنه، إذا كان فيه علة من جهة سنده، أو كان فيه علة من جهة طبقة، يعني رجل من رجال السند، يعني الحديث مثلا قد يحتمل مثلا يكون مثلا موقوف، ويكون علل الأسانيد معروفة، وهكذا بالنظر لعلل الرجال، فيكون سالما من علل الأسانيد وسالم من علل الرجال. إذا حصل علة في السند جاءت الدلالة ظنية في الثبوت، وإذا كان في علة من جهة الرجال أيضا جاء وصفه بأنه ظني من ناحية ماذا؟ من ناحية الثبوت. وكذا هذا هو الخامس، النقل الشرعي أو العادي. النقل الشرعي أو العادي، النقل يجي فيه أيضا مثل ما ذكرت لكم في يعني النقل الشرعي أو العادي، يأتي فيه أيضا نقل اللفظ من اللغة إلى استعمال الشارع، ويأتي فيه أيضا النقل من جهة اللغة إلى العرف، يعني كلمة العادي يعني النقل، يعني ينقل من الاستعمال اللغوي إلى الاستعمال العرفي. فهو يقول لا بد من السلامة من هذا من أجل أن يكون الدليل قطعيا. هذا هو السادس. السابع الإضمار. الإضمار تجدون أن فيه أدلة في القرآن تأتي ولو حملت على ظاهرها ما يعني يكون ما هو مقبول أو ما يكون فيه صدق. فمثلا قوله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. أنت عندما تقرأ تقول العير لا تسأل والقرية لا تسأل، فإذا لا بد من تقدير محذوف، يعني اسأل أهل القرية، اسأل أهل العير، فالفعل مسند إلى محذوف وهو حرف هنا للعلم به. فهذا لكن يختلف، يحصل اختلاف بين العلماء من جهة المقدر، هذا المضمر يختلفون فيه. ومثل حرمت عليكم أمهاتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم، الأمهم موضع تحريم من ناحية اللحم ولا من ناحية مثلا السلام أو النظر أو إلى آخره، لكن حرم عليكم مثلا يعني الأم أعدت لوظيفة، هذه الوظيفة التي أعدت لها هي التي أسند إليها التحريم الوطن. فتجدون في القرآن مواضع كثيرة جدا، ويتبين هذا في من فسر القرآن واعتنى بالجانب اللغوي، لأن الذين فسروا القرآن سلكوا مسالك متعددة، فمنهم من فسر القرآن بالقرآن فقط، ومنهم من فسر القرآن بالسنة، ومنهم من فسر القرآن بآثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يعني القرون المفضلة، ومنهم من فسر القرآن من جهة النحو إعراب، في كتب كثيرة كلها خدمت القرآن من جهة النحو، وفيه من فسر القرآن من جهة البلاغة، وفيه من فسر القرآن من جهة علاقة الجمل بعضها ببعض والآيات بعضها ببعض والموضوعات بعضها ببعض والسور بعضها ببعض، يعني يخرج لك الآية السورة على أنها موضوع مترابط يذكر لك عناصره ويربط بعضها ببعض. فالذين خدموا القرآن خدموه من وجوه متعددة، والكتب كلها موجودة. أنا غرضي أن الشخص اللي يبي يعني يبحث عن موضوع الإضمار هذا يجده في الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن من جهة من جهة اللغة. الذي بعد هذا التخصيص للعموم، يأتي دليل عام سواء كان من يعني أي وجه من وجوه العموم، لكن هذا العام أنت لا تقطع بأنه سالم من التخصيص، لأن المخصصات الموجودة في القرآن وفي السنة على صنفين. الصنف الأول تجدون المخصص واقع بعد العام مباشرة، وهذا يسمونه بالمخصص المتصل، تقرأ تجد العام تجد المخصص بعده، وهكذا بالنظر للسنة، تقرأ العام تجد المخصص بعده، هذا يسمونه بالمخصص المتصل. وفي نوع من المخصصات يسمونها المخصصات المنفصلة، وهذه تراها كلها فيها كتب موجودة في المكتبات، إذا بغيت تبحث تسأل عن مخصصات العموم في كتب كثيرة في مخصصات العموم، فتشتري كتاب وتجد أنه مرتب لك يعني يتكلم لك على وفي تفسير للقرآن على حسب قواعد الأصول اسمه الإشارات الإلهية في القواعد الأصولية، هذا للطوفي فسر القرآن على حسب قواعد الأصول، يعني ما يتكلم في الآيات إلا يرد الشيء إلى التقعيد الأصولي، الإشارات الإلهية في القواعد الأصولية. الذي بعد هذا التقييد للمطلق، المطلق هذا يأتي في القرآن ويأتي في السنة، ومقيدات المطلق تارة تكون متصلة به وتارة تكون أيضا منفصلة، وفيه أيضا كتب مؤلفة في المطلق وفي المقيد، بالإمكان أن الواحد يشتري لنفسه ويعني يبحث عنها، لكن الغرض هنا أن احتمال التقييد للمطلق جعل دلالة المطلق ظنية، هذا المقصود. بعد ذلك عدم الناسخ، هذا من جهة البقاء، بقاء الدليل، يعني إذا جاء الدليل وهو قابل للنسخ أنت لا تقطع بأنه سالم من النسخ. ولهذا تجدون العلماء القدامى رحمهم الله عنوا ببيان الناسخ والمنسوخ، سواء كان من القرآن أو كان من السنة. فالقرآن في كتاب من أوسع ما كتب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. وبالنسبة للأحاديث الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. فأنت عندما يأتيك الدليل وهو محتمل للنسخ تقول بقاء هذا الدليل على دلالته ظنية لأنه محتمل لنسخه كله أو لنسخ بعضه. بعد ذلك التقديم والتأخير، هذا فيه يعني الآن نظم الكلام في مثل المبتدأ والخبر، على أن أجيب لكم مثال تقريبي، نظم الكلام مثل المبتدأ والخبر ومثل الجملة الفعلية، تجد أن الأصل أن المبتدأ يقدم على الخبر، أليس كذلك؟ أو الخبر يقدم؟ ها؟ إيه طيب. عندما تأتي للجملة الفعلية تجد الترتيب: الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، وهكذا بالنظر يعني الجمل الفعلية اللي مثلا اللي تنصب مفعولين واللي تنصب ثلاثة إلى آخره، فتجدون فيه أصلا من ناحية الترتيب. هذا الأصل تجدون إنه يختلف، فيحصل تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. فعلى هذا الأساس يقول إن احتمال التقديم والتأخير هذا أيضا يكون له تأثير على دلالة الدليل، بمعنى أنه يكون ظنيا. بعد ذلك قال: والمعارض العقلي. المعارض العقلي تجد إنه يجي أدلة، لأن فيها ودي تنتبهون للشيء هذا، لأن فيه دلالة لفظ دلالة وضعية وفيه دلالة استعمالية، دلالة وضعية ودلالة استعمالية. الدلالة الاستعمالية هذه قد يكون المستعمل وضع اللغة، وقد يكون المستعمل الشارع، وقد يكون المستعمل عموم الناس. فيأتي لفظا عن مثل: تدمر كل شيء بأمر ربها. لو أخذت دلالة هذه الجملة كلمة شيء، لو أخذتها على حسب دلالتها الوضعية ما أبقيت شيئا إلا ماذا؟ إلا وتفهم أن هذه الريح دمرته. لكن العقل أدرك أن باقي الأشياء كثيرة ما دمرت، فإذا هذا هو المعارض العقلي. لكن المعارض العقلي قد يكون صادقا وقد لا يكون صادقا، يعني إذا منه عارض شيء قد تكون معارضته سليمة وقد لا تكون سليمة. فبالنظر إلى احتمال سلامة معارضة العقل وعدم سلامتها قيل إن هذا الدليل الشرعي الذي عارضه دليل العقل أن دلالته ظنية. هذه الأمور التي هي نقل اللغات، آراء النحو، عدم الاشتراك، عدم المجاز، النقل الشرعي أو العادي، الإضمار التخصيص للعموم، التقييد للمطلق، عدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. هذه كل واحد منها يجعل الدليل ماذا؟ يجعل الدليل ظنيا، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من ناحية الطريق، والقسم الثاني من ناحية الدلالة، والقسم الثالث من ناحية البقاء. وكما أن هذه، علشان تفهموني بشكل أوسع، كما أن هذه يعني معارضة للدليل فتجعله ظنيا، هي أيضا من أسباب خلاف العلماء. ومن أحسن ما كتب في أسباب الخلاف، خلاف بين الأصوليين والفقهاء، وفي أشياء مشتركة بين المحدثين والمفسرين، كتاب اسمه الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف للبطليوسي. هذا من أحسن ما كتب، وفي أسباب اختلاف المفسرين مفرد، وفي أسباب اختلاف المحدثين مفرد، سواء بالنظر إلى كل ما كتبه المتقدمون أو بالنظر أيضا إلى وجود الرسائل الجامعية. وأنا أنصح طالب العلم أن يكون على علم من أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف المحدثين، أسباب اختلاف الفقهاء، وأسباب اختلاف الأصوليين، وكلها موجودة في الأسواق. بعد هذا قال رحمه الله: وإفادة القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر. وقد اعتصم من قال بوجودها لأنها ظنية في أنفسها، لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين، وهذا كله نادر أو متعذر. لكن هذه إذا نظرنا إليها هي ترد على الأفراد، لكن مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذا أصل في النيات، ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ومثل قاعدة المشقة، كثير في الأصول، يعني في القواعد، تجدون أن ما يمكن أنك تقول أن الظن يرد إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير ويطلها، لا. لكن بالنظر إلى منك أخذت كل دليل بمفرده، فحينئذ قد يعرض له الظن من جهة الطريق، من جهة المتن، من جهة البقاء. ولعل هذا يكفيكم، وإن شاء الله سيكون مبدأ الدرس القادم هو وإنما الأدلة المعتبرة هنا، لأن هذا كلام جديد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. والمهم هو الاستفادة، وليس المهم هو كثرة الكلام. في أسئلة؟ لا، اكتبوها الريح شوية، لأن هذا يشوش شوية. هذا سؤال يقول: لا، هذا يسأل يقول: هل صفات الله عز وجل تدخل ضمن المشترك المعنوي المشكك؟ مثل صفة لا، هذه يسمونها، يعطونها اسما خاصا يسمونها الأسماء المتكافئة، بمعنى أن المسمى إذا كان واحد مثل أسماء الله، أو الموصوف واحد مع تعدد الصفات مثل صفات الله، أو أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، أو صفات الرسول، هذه يسمونها المتكافئة. إذا تعددت الأسماء والمسمى واحد، أو تعددت الصفات والموصوف واحد، فهذه يطلقون عليها بأنها متكافئة. وبعض العلماء يطلق عليها أنها مشتركة من وجه ومتكافئة من وجه، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. أرجو أن تمثل لنا إلى جناة إن شاء الله. بعض الإخوان يستعجل شوي. أحد المعاصرين ألف كتابا في أصول الفقه، وذكر أن من طرق معرفة الواجب أن ترك أمر ما يؤدي إلى ضرر بالغير، بأن يكون واجبا ومثل ذلك للزواج. لأن كان الزواج يؤدي إلى ضرر بالغير فإنه يجوز. والله ما عرفت أنا ترتيب هالسؤال هذا. وهذا يقول: عندي والدتي تبلغ من العمر 60 سنة، وقبل 6 سنوات حصل بينها وبين الوالد شجار وغضب الوالد جدا، وغضب الوالد جدا لدرجة أنه قال لها يعني اذهبي لأهلك. في هذا على كل حال إذا كان طلاق فأنت راجع المفتي في هذا. هل المؤلف رحمه الله يرى أن أخبار الأحاد لا تفيد القطع؟ أليس هذا مخالف لأهل السنة والحديث؟ يا أخي، أخبار الآفاد إن نظرت إليها نظرا كليا فلا شك أنها مفيدة للقطع. وأحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، هو أحسن من تكلم على خبر الآفاد من جهة النظر الكلي بأنه قطعي، ومن جهة النظر الإفرادي إذا نظرت إلى حديث واحد فإنه يكون ظنيا. كثير من الناس يتكلم عن أخبار الأحاد ويصفها بالظنية، هذا بالنظر إلى الأحاد، لكن ما يلتفت إلى الخبر إلى 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 خبر إلى 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 النظر إلى خبر الأحاد من الناحية الكلية والعدل والقطعية. خلصت الأسئلة؟ بالزبط سبحان الله عليها تشترك. وهذا يقول: إذا أخذنا بالاحتمالات لم يسلم لنا دليل، فأرجو من فضيلتكم. يا أخي، الاحتمالات هذه واردة يعني، والشخص الذي يريد أن ينظر في الأدلة ما يكون يعني بعض الناس يضع نفسه علميا في غير موضعه. الأشياء هذه تحتاج إلى عالم من أجل أنه يتأكد من سلامة الدليل. يشتغل مثلا إنسان عمره 15، مثل واحد يقول عمره 15 يقول هذا الحديث ولم يصح عندي. طيب أنت من أنت علشان يصح الحديث عندك؟ وهذا يقول: ما أفضل كتاب ألف في مواضيع القرآن؟ يا أخي، فيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، هذا مرتب على الموضوعات. وفي كتاب وليه تكمله، هو تكملة الذيل اسمه ذيل تفصيل آيات القرآن. في كتاب هو اللي ما أظن ما تحصلونه، لأن أنا عندي منه نسخة في بالي. هو أحسن كتاب وضع، لكن ما بيكتب اسمه ترتيب موضوعات القرآن الكريم، جلدان مرتب ترتيب ممتاز. والله ما أحفظه لأن بعيد العهد، لكن هو اسمه كذا: ترتيب موضوعات القرآن الكريم. وفي كتاب هذا اللي يسمونه نظرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم، هذا فيه أيضا موضوعات كثيرة، لكن وفيه أيضا المعجم المفهرس بألفاظ القرآن الكريم، هذا فيه موضوعات كثيرة جدا. لكن فيه أيضا كتاب ما وصل صاحبه، اللي أنا وجدت ما وصل فيه إلا إلى كتاب البيعة، مرتب من القرآن على حسب الترتيب، على حسب ترتيب الفقه، ترتيب كتب الفقه، وشارح بس إن شرحا وجدت منها ضمن مجلدين. مش أحسن الكتب التي تنصح بها شرح متن الأصول كمقدمة الأصول. الله يا أخي وما أحسن شرح للقواعد الفقهية. يا أخي القواعد الفقهية ما تحصى وكتب الأصول ما تحصى، لكن أنا أنصحك أنك ترتبط لك بواحد من العلماء الذين يعني يعرفون الأصول ويرشدونك. وهذا يقول هل يمكن أن العقل يعني يستقل لإثبات الأحكام؟ أنا ذكرت لكم أنه لا يمكن. هذا يقول طب إيش اسمه العقل لأنه نور يطلبه الله في القلب، كيف يوجه هذا النور مع أننا نجد الأذكياء بل العباقرة من المنحرفين؟ هو نور موجود لكن إنه استعمل في السوء، لأن فيه الآن العقل آلة، لكن إن وجهته للخير استفدت منه وإن وجهته للسوء يعني أضر. ولهذا الله تعالى قال ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، يعني ما يعقل بها العقل الذي ينفعه لكن يعقل بها العقل الذي يضره. وهذا يقول نرجو يسأل عن المتشابه. يا أخي المتشابه فيه المتشابه اللفظي في القرآن مثل تقديم بعض الكلمات على بعض والزيادة والحذف، وهذا فيه كتاب اسمه دليل الآيات المتشابهات يمكن لجيله 900 صفحة، هذا يصلح لحفاظ القرآن اللي بيحفظ القرآن ويتنبه إلى وفي كتب كثيرة في هذا النوع أيضا. والنوع الثاني المتشابه المعنوي، والمتشابه المعنوي قسمان: المتشابه الحقيقي وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه، والمتشابه الإضافي وهذا هو الذي يعرفه العلماء. وفي كتب كثيرة مثل برة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل، ومثل دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ الأمين السنجيطي رحمه الله، كثير جدا في مثل كتاب الآيات المتشابهات، ومثل كتاب لابن قتيبة في شو اسمه لا في تأويل مشكل القرآن. على كل حال في كتب كثيرة فيه، ومؤسسة الملك فيصل رحمه الله هذه يعني خدمتها لطلبة العلم يعني عظيمة، وبإمكانك أنك لو قلت لهم أريد بيان بالكتب التي تختص بمتشابه القرآن لا يعطيك إياها في لحظة، يعطيك إياها 5-10 على حسب ما عندهم، يعطيك اسم الكتاب واسم المؤلف وهكذا. أنا بدرس خرج مع مجموعة الطلاب لكثرة تأخر الطلاب عن البرنامج المعد لهم وضعت عقوبة مالية، أي واحد تأخر نأخذ عليه 5 ريال. طيب 5 ريال سألوا وين تودونها؟ تأخذها أنت ولا تعملون بها تشترون بها؟ هذا ما يصلح. وأما يقول المصنف هذا مستعجل وهذا يقول عسكريين في منطقة يذبون فريد منطقة الرياض ونظاما، إذا وجدت أحدا يوافق على التبادل معك فلا بأس، وجدت شخصا يريد تبوك وطلبت منه أن يأتي مكاني وأدفع له مبلغا 10,000 ريال، هذا يصير رشوة على الموافقة. وهذا يقول صدر مؤخرا رسالة لأحد المنتسبين يقرر الأولى وش هذا؟ بدعية صيام عرفة. مطلقا للحاج صدر مؤخرا رسالتين لأحد المنتسبين للعلم. هذا علمه ضلال، ما هو في الكلام هذا. الثاني يقرر فيها بسنية الجهر في صلاة الجنازة، يعني قراءة الفاتحة، يعني يقرأ الإمام الفاتحة في صلاة الجهر في صلاة الجنازة، واللهم صل على محمد وبارك على محمد يقرأها جهر. وش الكلام هذا؟ جاهل. وهذا يقول هو أنا أحفظ ورقة السعود. جزاك الله خير، لا بغيت تحفظها. هذا يقول المعارض العقلي، هل لدرء تعارض العقل؟ يقول المعارض العقلي هل يسمى معارض؟ لا، هو يستند، هو يستند على الحس، يكون مستنده الحس. هذه كلها خلاص خلاص. وهذا يقول، هل هو يقول هل التمثيل للمضمر بقوله واسأل القرية؟ لأن المحذوف واسأل أهل القرية، هذا مضمر في الكلام، ما بفر. يقول هذا التمثيل سليم ولا ما هو سليم؟ وهل ذكر الشاطبي الأمور التي تجعل الدليل ظنيا وتوسعه فيها لأجل ألا تنتقض القواعد؟ لا، هذا هو ذكر هذا، يقول إن فيه ناس ينسبون، لأن سيأتي كلام الناس، يقول فيه ناس من أهل العلم ينسبون الظنية للأدلة، ولكنهم يتكلمون في جانب ويغفلون جانب، يتكلمون على الظن من ناحية معارضته للدليل من الناحية الجزئية، ولكنهم لا يتطرقون لسلامة الأدلة الكلية القطعية التي تقرر القواعد الأصولية القطعية. يقول هل الاعتراضات التي ذكرها المؤلف عليها اعتراضات بالنسبة لطالب العلم يحتاج؟ وعلى كل حال هذا يكون في علم الخلاف يا أخي. وهذا يقول هل يوجد مجاز في اللغة؟ نعم. وهل يوجد مجاز في القرآن والحديث؟ هو يوجد، لكن ليس على الوجه الذي أراده المعتزلة، لأنهم دخلوا في النفي من صفات الله، وكذلك جميع الطوائف التي تكلمت في صفات الله جل وعلا هم دخلوا من باب المجاز، وهذا ليس بصحيح. الدليل الشرعي ألم إيش يقتصر على وشه؟ يفتقر إلى العقل؟ لا، أنا ذكرت لكم وظيفة العقل أنه كاشف، مستخدم للكشف وليس مؤسس. سبح، خلينا نكمل. ها وش عندك؟ خلاص.
ايه
إذا هو قصده إن هذا من هذا علاقته بالفقه، لأنه هو يقرر القواعد الكلية مثل تقريره قاعدة الضروريات الخمس، الأدلة يعني الأدلة التي دلت على المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على النسل والمحافظة على المال، الأدلة التي دلت على هذه الأمور كلها قطعية. فهو يقول مسألة كونك تصف جزئية من الجزئيات بأن هذا واجب، مو ينظر إلى الوجوب الكلي، لأن سيأتي يتكلم عليه، له ما ينظر إلى الوجوب الكلي، لكن يقول كونك تصف هالمسألة من مسائل الفقه بأن هذه تراها واجبة، مثل ما تقول الآن أي صورة من صور الفقه تقول الصورة هذه، يقول هذا من عمل الفقهاء مو من عمل الأصوليين. وظيفة الأصولي يثبت القاعدة الكلية، لكن في مجال التطبيق هذا من عمل الفقيه. ولهذا بعض الناس يصير أصولي فقط، وبعضهم يصير فقيه فقط، وبعضهم يصير أصولي فقيه، يعني عنده القواعد الأصولية ويستطيع أن يطبقها على أبو الشيخ. والسلام عليكم.